تفر هذا المنصر الإنجليزي
يريد أن تهدأ
الثورة، رفض أن يقوم للبحرية الأمريكية
أنه كان لا يجد أحيانا قوت يومه.
هذا
حجة
حدث للتاريخ فقال.
ظل مسلمو ألبانيا منذ الفتح الإسلامي لبلادهم حتى قيام الحرب العالمية الأولى في عام 1914 من الميلاد ينعمون بحكم الإسلام وعدل رجاله، ويعيشون عيشة راضية وفي أمن وأمان، فلا خوف على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وفي خلال الحربين الأولى والثانية العالميتين أصاب ألبانيا بلاء كبير، فكانت نهبا للقوات المحتلة، لكن استطاع الألبان بعد ذلك إقامة دولة عاصمتها تيرانا. غير أن أعداء الإسلام لم يتركوا أهل ألبانيا ينعمون بالأمان في ظل دولتهم، بل تدخلوا لمحاربة الإسلام فيها. وفي سنة 1928 من الميلاد لما تولى عرش ألبانيا أحمد زوغو وكان حاقدا على الإسلام والمسلمين، قام بإلغاء الدروس الدينية في المساجد، بل حارب كل معلم من معالم الدين فيها. وفي سنة 1939 من الميلاد لما تعرضت ألبانيا للاحتلال الإيطالي الذي عمل على تنصير الألبانيين بكل السبل، فهدموا المساجد والمدارس وقتلوا عددا كبيرا من العلماء وهجروا الكثير من المسلمين من أهل هذا البلد، وكان من جملتهم أسرة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
بداية قدوم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى إلى الشام أصيب بمرض في عينيه، فطلب منه الطبيب أن يعتزل القراءة وأن يعتزل إصلاح الساعات، المهنة التي كان يمتهنه في أول قدومه للشام.
يقول عالم الدنيا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أعجوبة من أعاجيب الدنيا في الجلد والبحث والتحقيق والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ترك لنا آثارا علمية يطول حصرها تدل على جلالة قدره وسعة علمه. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ولد في ألبانيا، لكنه هاجر مع والده صغيرا، ولذلك تلقى التعليم الابتدائي في مدرسة الإسعاف الخيري في دمشق. ونظرا لأن والده كان من أهل العلم والفضل في ألبانيا وكان متمسكا بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقد قرر عدم إكمال ابنه للدراسة النظامية ووضع له منهجا علميا مركزا قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم وتحفيظه إياه وتدريسه لفقه الإمام أبي حنيفة، ودرسه الكثير من العلوم، وأخذ بيده إلى جماعة من العلماء في دمشق فأخذ عنهم علوما أخرى.
من أبرز ما كان يميز الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الهمة والجلد التي كانت تشغله عن الطعام والشراب، لأنه يرى أن قوته وطعامه وشرابه إنما يكون بالقراءة وطلب العلم، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت.
على الرغم من توجيه والد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله له وتحذيره من الاشتغال بعلم الحديث، فقد أخذ الشيخ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث وعلومه، فتعلم الحديث في نحو 20 من عمره وحقق وألف فيه الكثير من الكتب. وقد حمل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في سوريا، حيث زار الكثير من مشايخ دمشق وجرت بينهم مناقشات في ذلك،
ولذلك تعرض للاعتقال أكثر من مرة. فمثلا قبل سنة 1960 من الميلاد سجن الشيخ رحمه الله في قلعة دمشق، وهي القلعة نفسها والسجن نفسه الذي سجن فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى قبل ذلك. لما قامت الحرب في سنة 67 من الميلاد أفرج عن الشيخ الألباني رحمه الله مع جماعة من السجناء، لكن لما اشتدت الحرب في نفس السنة سنة 67 اعتقل الشيخ رحمه الله تعالى 8 أشهر في سجن الحسكة شمال شرق سوريا. وفي هذه السجنة في المرة الثانية قام الشيخ رحمه الله تعالى باختصار شرح صحيح مسلم، والتقى في هذا السجن مع جماعة من كبار العلماء والدعاة.
لقد كان للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جهود علمية وخدمات عديدة، منها اختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي، وكان هذا في سنة 1955 من الميلاد، كما اختير عضوا في لجنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسوريا، واختير عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في سنة 1395 إلى 1398، وقد زار العديد من البلاد لإلقاء المحاضرات وحضور المؤتمرات. وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله مؤلفات عظيمة وتحقيقات قيمة تزيد على 100، ترجم كثير منها إلى لغات مختلفة، وطبع أكثرها طبعات متعددة. وقد منح رحمه الله تعالى جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات تقديرا لجهوده القيمة في خدمة الحديث النبوي تخريجا وتحقيقا ودراسة.
صبر الشيخ أياما لكنه لم يطق الصبر على فارقة القراءة، فطلب من بعض إخوانه أن يقرأ له كتاب ذم الملاهي لابن أبي الدنيا، يقرأ له في المخطوط. فالأخ يقرأ والشيخ يسمع يسمع يسمع، وإذا بهم يمرون على ورقة ضائعة، الكتاب ناقص في ورقة ضائعة. فطلب الشيخ من الأخ أن يكمل القراءة فأكملها. لما شفي الشيخ شفي من مرضه أخذ كتاب ذم الملاهي ابن أبي الدنيا وذهب إلى المكتبة الظاهرية في دمشق، وصار يبحث عن مخطوطة أخرى للكتاب، يبحث الآن عن هذه الورقة الضائعة. واستمر على ذلك شهورا وهو يقرأ في المكتبة. قرأ الشيخ رحمه الله تعالى 10,000 مخطوطة في المكتبة الظاهرية، وكان وهو يقرأ كان يكتب الأحاديث التي يمر بها ويقف عندها، حتى كتب الشيخ رحمه الله تعالى 40 مجلدا بخط يده من الأحاديث التي وقف عليها في هذه المخطوطات.
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من النشيطين في الدعوة إلى الله، فلم يكن ليكتفي بالتأليف حتى أضاف إليه الخروج إلى الناس وزيارتهم في بلدانهم وقراهم. فمنذ أن كان بالشام وهو يسافر إلى حلب وحماة وإدلب وغيرها، وقد ذكر بعض أهل القرى القريبة من دمشق أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يأتيهم كل أسبوع على دراجة هوائية، وكانت المسافة من دمشق إليهم حوالي 45 كيلومتر. لقد ألقى الله محبة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في قلوب الناس، فكانوا يتقاطرون عليه في محل إقامته في الأردن طوال الأسبوع، وما يحل في بلد إلا والناس مجتمعون عليه يرمقونه بأبصارهم متعجبين من حفظه وسعة علمه.
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يأتي المكتبة الظاهرية قبل أن يأتي موظفوها، ولا يخرج حتى يخرج آخر موظف، يجلس من الصباح الباكر إلى المساء، يأتيه أهله بطعام الإفطار فينشغل بالقراءة والبحث عن الأكل، فيحملون طعام الإفطار ويأتون بطعام الغداء وينشغل عن الطعام حتى وقت العشاء، لا هم له إلا القراءة والبحث.
ومع أن والد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان يحثه على التمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن الشيخ الألباني قد وجد نفسه في علم الحديث، فتعلم الحديث في نحو 20 من عمره متأثرا بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي رحمه الله، ثم صار بعد ذلك من أهل العلم والفضل ومن المتميزين في علم الحديث، فكثرت مصنفاته وآثاره العلمية رحمه الله.
وهذه همته وهذا جلده منذ أن عرف العلم إلى أن توفي رحمه الله تعالى، فلم ينقطع عن القراءة والبحث حتى وفاته رحمه الله، حتى إنه كان إذا تعب من البحث قرأ، وإذا تعب من القراءة قرئ عليه. يقال له: يا شيخ ناصر، الراحة لما لا ترتاح؟ قال: راحتي في الكلام والبيان لا في السكوت. رحمه الله.
توفي الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قبل يوم السبت في 22 من جماد الآخرة في سنة 1420 من الهجرة، الموافق 2 أكتوبر سنة 1999 من الميلاد، ودفن بعد صلاة العشاء. وقد عجل بدفن الشيخ لأمرين اثنين: الأول تنفيذ وصيته كما أمر، الثاني أن الأيام التي مر بها موت الشيخ رحمه الله والتي تلت هذه الأيام كانت شديدة الحرارة، فخشي أنه لو تؤخر بدفنه أن يقع بعض الأضرار أو المفاسد على الناس الذين يأتون لتشيع جنازته رحمه الله. وبالرغم من عدم إعلام أحد بوفاة الشيخ، إلا أن آلاف المصلين قد حضروا جنازته وشهدوا الصلاة عليه ودفنه رحمه الله تعالى.
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، مع جهوده الكبيرة في العلم والدعوة والتأليف والمحاضرات التي كان يلقيها هنا وهناك، إلا أنه أحيانا لورعه كان يخشى من المشاركات الجماهيرية. من ذلك أنه جاء إلى عمان وفد من جماعة أهل الحديث في بنغلاديش، والتقوا بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فعرضوا عليه وقالوا له: يا شيخ، نريدك أن تزورنا في بنغلاديش، فإن عندنا 4 ملايين مسلم ينتظرونك، يريدون منك محاضرة تلقيها، وسنخصص لك ملعبا كبيرا يتسع لهؤلاء، ومن فاض فإنهم يقفون خارج الملعب، نريد منك أسبوعا واحدا فقط. فقال اعتذر الشيخ وقال لا. قال: طيب يا شيخ 3 أيام، فاعتذر وقال لا. طيب يا شيخ 1 يوم، فاعتذر وقال لا. فقالوا له: طيب يا شيخ، نحضر لك طائرة خاصة تلقي المحاضرة ثم ترجع، لأنهم خافوا أن الشيخ مشغول اعتذاره بسبب الشغل. والشيخ يعتذر حتى خرج الناس. فسئل الشيخ الألباني رحمه الله: لما رفضت هذه الدعوة والحضور 4 ملايين؟ قال: لأنني رفضتها بسبب 4 ملايين، أخشى على نفسي من العجب والرياء. رحمه الله.